أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه عنوان الأمر بالتزام العدل، قال الحافظ ابن كثير على قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل، لا لأجل الناس والسمعة. وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة،
يعني أعطاني عطية، عطية نحلني، يعني أعطاه عطية وهي غلام عبد، نعم.
فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد، صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله: ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقوله: هو أقرب للتقوى، من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة أي لذنوبهم، وأجر عظيم هو الجنة التي هي من رحمته على عباده، لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل. وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. عنوان: كف أيدي الكفار عن المسلمين نعمة من الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. روى عبد الرزاق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقال معمر: كان قتادة يذكر نحو هذا، ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذا، ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم الآية. وقصة هذا الأعرابي وهو غورة بن الحارث ثابتة في الصحيح، وذكر محمد بن إسحاق ابن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمرو بن جحاش ابن كعب بذلك، وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالؤوا عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم، يعني وعلى الله فليتوكل المؤمنون، من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات فيها توجيه النداء للمؤمنين، وفيها أوامر لهم بالعدل، وفيها وعد الله تعالى للمؤمنين ووعيده للكافرين، ونعمته عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في كف أيدي من أرادهم بالسوء. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين بأن يقوموا لله بالحق، لا بهوى النفس، لا لهوى النفس ولا لأمر آخر، وإنما ولا للرياء والسمعة، وإنما يكون قيامهم لله عز وجل إخلاصا لله. كونوا قوامين لله بالحق شهداء بالقسط، شهداء بالعدل. وهذا خطاب موجه للمؤمنين بأن يقوموا لله بالحق في جميع أمورهم، وأن يخلصوا العمل لله، وأن يحذروا من الرياء والسمعة وغير ذلك من المقاصد، وأن تكون شهادة بالعدل. يا أيها الذين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ثم بين سبحانه وتعالى نهى عباده أن يحملهم بغض المبغضين على الجور والظلم، وأنه على وأن المسلم عليه أن يعدل في جميع أحواله في الأولياء والأعداء، يعدل فيه. ولهذا قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يعدلوا في أقرب التقوى، يعني لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل والجور فيه، بل عليك أن تعدل على القريب والبعيد والصديق والعدو. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابي إلى خيبر يخرصها عليهم، الخرص معناه هو أن يقدر كم تساوي التمر على رؤوس النخل، قدرها، فجعلوا يطوفون به ويترجعونه أن يعدل فيهم. فقال لهم: يا إخوان، قردة والخنازير، أنتم أبغضوا إلي من قردة والخنازير، وليس بغضي لكم بحامل على أن أجر فيكم، والله لا أجر فيكم، وأنتم أبغض إلي من قردة والخنازير، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أحب إلي من كل شيء، ولا يحملكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبغضيكم على الجور. فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل قامت السماوات والأرض. قسمنا ولا يجرمنكم يعني لا يحملكم شنعان بغض لا يحملكم بغض قوم على ترك العدل بل اعدلوا فيهم قال اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا فيهم ولو كانوا بغضاء ولو كانوا أعداء ولو كانوا كفارا فالواجب العدل يجب في جميع الأحوال مع الصديق والعدو مع القريب والبعيد اعدلوا هو أقرب للتقوى هو يعني العدل أقرب للتقوى يعني هو العدل هو التقوى وقوله هو أقرب للتقوى ليس هناك شيء مقابله حين يأتي أفعال التفضيل ولا وليس له مقابل كما في هذه الآية عدله هو أقرب للتقوى وكما ذكر الحافظ في الآيات الأخرى كما في قول الصحابية في عمر أنت أفضل وأغلظ من رسول الله الرسول ليس في شيء من الفضل ولا في شيء من الغلظة هذا من بيان أفعال التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء عدله هو أقرب للتقوى واتقوا الله أمر الله تعالى بتقواه والتقوى أصلها توحيد الله عز وجل وهي مخافة الله وهي الحذر من ما يغضب الله والمسارعة في مرض الله هذه هي التقوى قال بأصلها التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله فهو سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم ونياتكم فاحذروه ولا يخفى عليه خافية ثم ذكر سبحانه وعده للمؤمنين ووعيده الكامل قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم مغفرة لذنوبهم وتكفير لسيئاتهم وأجر عظيم درجات في الجنة نسأل الله كلام كله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الذين اتحدوا توحيد الله وكذبوا بآياته وعصوا رسله هؤلاء هم أصحاب الجحيم وهي النار صلى الله عليه وسلم ثم ذكر منته على المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم إذا نزلت في بني النضير لما أرادوا أن يلقوا الرحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا بذلك نقضوا العهد ولهذا جاء روح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام من عندهم رجع إلى المدينة واعتبر هذا نقضا للعهد فجاء فحاصره عليه الصلاة والسلام حتى أجلهم حتى أجلوا كذلك هذا الأعرابي أو أنه نزل في هذا الأعرابي والجماعة الذي أرادوا الفتك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحت ظل شجرة مستريح وقد علق سيفه فجاء هذا الأعرابي وأخذ السيف وسله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعكم مني قال الله فكر هذا ثم ترك عاد السيف إلى رمده حتى جاء أصحابه عليه الصلاة والسلام ولم يعاقبه جاء في حديث آخر في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيفة وهو طائر تحت ظل الشجرة فقال من يمنعكم مني يا محمد قال الله فسقط السيف فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعكم مني للعربي فقال كن خير آخر فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله قال لا ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك هذا من حماية الله لنبيه يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم يعني بالسوء والفتك والإيذاء فكف أيديهم عنكم وكما ذكر الله تعالى منته على المؤمنين في مكة لما خرج قوم وأرادوا أن فتك بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبل فتح مكة أنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم اتقوا الله ثم قال سبحانه واتقوا الله يعني كرر التقوى لأهميتها ولعظم شأنها لأن أصل الدين وأساسه لله توحيد الله وأداء حقوقه والقيام بعمله وحكم عباده وعلى الله فليتوكل المؤمنون في وجوب التوكل وأن التوكل خاص بالله عز وجل ولذلك قدم الجار والمجرور فات الحصر ومعنى على الله يتوكل وعلى غيره والتوكل والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة بعد فعل الأسباب المشروعة التوكل يشمل أمرين الأمر الأول فعل الأسباب المشروعة والثاني الاعتماد على الله لحصول النتيجة في أمور الدنيا والآخرة والتوكل خاص بالله ما يقال توكلت على فلان حتى في الأسباب الظاهرة في الأسباب الظاهرة ولهذا ذكر أهل العلم أن التوكل على غير الله قسمان القسم الأول توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذا الشرك الأكبر والثاني توكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك غير في الأسباب الظاهرة كان يتوكل على أمير أو سلطان فيما يقدره الله وهذا الشرك الأصغر لما فيه من ميل القلب إلى غير الله. نعم.
أحسن الله إليك. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. عنوان: ميثاق أهل الكتاب ولعنهم على نقضه. لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح فقال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا أي عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه وقد ذكر محمد بن إسحاق وابن عباس وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى لقتال الجبابرة فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيب. عنوان: نقباء الأنصار ليلة العقبة. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا 3 من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر ويقال بدله أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنهم و9 من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله ابن رواحة ورافع بن مالك ابن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله ابن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو ابن خنيس رضي الله عنهم وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وقوله وقال الله إني معكم أي بحفظي وكلاءتي ونصري لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. عنوان: الميثاق ونقضه. وقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده.
هذه الآية الكريمة فيها بيان الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. قال الله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل فبعثنا منهم 12 نقيبا نقبا عرفاء على كل سبط نقيب. والأسباط في بني إسرائيل في العجم مثل القبائل في العرب, الأسباط مثل القبائل, فكل سبط له نقيب, يعني مثل القبيلة العرب قبائل والعجم أسباط. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وهذا لما كان موسى عليه الصلاة والسلام بعد غرق فرعون ومجيئهم في التيه, ولما أرادوا أن يدخلوا بيت المقدس وامتنعوا الجبابرة امتنعوا من فتحها وقالوا إن فيها قوما جبارين, قال الله: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وكما أخذ سبحانه وتعالى الميثاق على هذه الأمة في قوله في الآية السابقة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بالصدور. فهذا بين الله تعالى أن ذكر تعالى المؤمنين بنعمته عليهم وأنهم قبلوا الميثاق وقالوا سمعنا وأطعنا, على خلاف بني إسرائيل. بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا, وأصحاب الرسول قالوا سمعنا وأطعنا. واذكروا ذكرهم سبحانه النعمة هاي: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ثم ذكر الله تعالى الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل بواسطة موسى عليه الصلاة والسلام, وأنه جعل منهم 12 نقيبا على كل سبط نقيب عريف يكون ينوب عن قومه ويوقع عنهم العهد ويخبر النبي بما يريدون ويكون هو المسؤول. قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم. هذا في تشويق لهم أنهم يلتزموا بالعهد, الله معهم. هذه معية خاصة, الله إني معهم, معية خاصة, معية النصر والتأييد والحفظ والكلام. المعية معيتان, معية عامة لجميع الناس, والمعية صفة من صفات الله. الله تعالى مع جميع الناس بمشيئته وقدرته ونفوذ قدرته ومشيئته ومحاسبته ومجازاته, هذه عامة للمؤمن والكافر. وتأتي هذه المعية ما في شيء المحاسب والجزاء. تقول تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه معية عامة, يستخفون من الناس ولا يستخفون الله وهو معهم, إذ يبيتون ما يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا, تهديد. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبههم. هذه معية عامة, وبعية خاصة بالرسل والأنبياء كما في هذه الآية. لأن قال الله: إني معكم, فهو مع الذين يؤدون الميثاق ويلتزمون به. وقال تعالى النبي: لا تحزن إن الله معنا, هذه معية خاصة. قال تعالى لموسى وهارون: إنني معكم أسمع وأرى, قال: إن الله مع الصابرين, إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة, ومع المؤمنين مع المتقين مع الصابرين. وهذه المعية الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء ومقتضاها الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد, ففي هذه الإثبات المعية الخاصة. قال الله: إني معكم. ثم بين أسماء الميثاق. ما هو الميثاق؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. خمس فقرات الميثاق, خمس فقرات: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم, يعني توقيرهم واحترامهم وتأييدهم, والخامس الإنفاق في سبيل الله. هذه بنود الميثاق: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ما هي الفائدة والثمرة النتيجة؟ ما هي الجزاء؟ الجزاء جزاءهم إذا نفذوا هذا الميثاق وعملوا به. ما هو الأجر؟ ما هو الثواب؟ لا يكفرن معكم سيئاتكم ولا يدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا الجزاء، جزاء من أدى الميثاق. تكفير السيئات في الدنيا يكفر الله سيئات ذنوبهم فيغفرها ويسترها فيسلم من شرورها في الدنيا والآخرة. ومن يشر في الدنيا والآخرة يسلم من ذنوب المعاصي. فالمصائب والنكبات التي تصيب الأمم والزلازل والفيضانات والإعصارات كلها بسبب المعاصي، وعذاب القبر بسبب المعاصي، وعذاب النار بسبب المعاصي. فالله تعالى وعدهم بأن يسترها عليهم حتى ويسلم من شرها في الدنيا وفي الآخرة، يسلم من شرها. هذا الجزاء الأول لو كفر عنهم سيئات. والجزاء الثاني ولا يدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا جزاء من أدى هذا الميثاق، تكفير السيئات وغفر غفرانها والسلام من شرها في الدنيا والآخرة، والثاني دخول الجنات والتمتع بما أعد الله لهم من الكرامات. ثم توعدهم إذا لم يفروا بهذا العهد، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. من كفر وجحد هذا الميثاق وجحد توحيد الله والإيمان به وبرسله فهذا هو الضال المنحرف عن السبيل وعن الطريق وعن طريق الرشاد. ووعده والوعيد عليه سيأتي بالآيات التي بعدها، اللعن والطرد عن بعد عن رحمة الله والعقوبة بقساوة القلب، ثم الوعيد الشديد في الآخرة. صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. إيتاء الزكاة فريضة، والإنفاق هذا ما زال عن الزكاة، الإنفاق في المشاريع الخيرية، في وجوه الخير وفي الإنفاق في سبيل الله زيادة على الواجب. نعم. سبق.
ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على ألفت، يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عن من أساء إليك. وقال قتادة: هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية.
هذه الآية فيها بيان موقف اليهود من هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم على لسان موسى عليه السلام، وأنهم لم يلتزموا بهذا الميثاق، نقضوه وجحدوه وكفروا به، فجاءتهم العقوبة. قال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. نسأل الله السلامة والعافية. هذه عقوبة معجلة في الدنيا، عقوبة معجلة في الدنيا، اللعنة والطرد والعبادة رحمة الله. لما لم يلتزموا بهذا الميثاق، لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ولم يوقروا الرسل ولم يقروا الله ينفقوا من أموالهم، عاقبهم الله باللعن والطرد والعبادة عن رحمة الله. وثانيا جعل قلوبهم قاسية، قاسية لا تلين لذكر الله ولا تخشع ولا تقبل الحق، وهذه أعظم عقوبة، أعظم عقوبة، هي أعظم من العقوبة التي العقوبة البدنية. يعني هنا العقوبات أنواع، منها عقوبة بدنية كمثل ما حل بالكفار من العذاب، مثل الغرق حصل قوم نوح فرعون بالغرق، ما حل بقوم عاد من الريح هذه عقوبة بدنية، وما حل بقوم صالح من الصيحة، وما حل بقوم لوط من رفع قراهم وتنكيس عليهم، هذه عقوبة بدنية. وقد تكون العقوبة عقوبة معنوية كما في هذه الآية: الطرد والبعد عن رحمة الله، وقساوة القلب، وعدم قبول الحق ومعرفة الحق، هذه أعظم، هذه أعظم من العقوبة البدنية. ولهذا كثير من الناس تحل به العقوبة وهو يمشي بين الناس، نسأل الله سبحانه. مطرود عن رحمة الله، قلبه قاسي، لا يلين لذكر الله ولا يستجيب لأوامر الله، هذا أعظم، أعظم من العقوبة البدنية. هذه عقوبات عقوبة معجلة. بني إسرائيل طردهم من رحمته وجعل قلوبهم قاسية ففسدت الفروم وأفهامهم فاسدة، فصاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحملون على غير تأويله، يحملون على غير محمله ويتأولون على غير تأويله، يحرفون كلام الله لأن قلوبهم قاسية وأفهامهم فاسدة. عقوبة نزلت بهم، نزل عقل في قلوبهم وفي أفهامهم وفي أعمالهم، صلى الله عليه وسلم. فبما أقضي النفاق لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا العمل فلم يعملوا بما أوجب الله عليهم العمل به، فنسوا العمل، تركوا العمل، لعنوا وطردوا عن رحمة الله، عقبوا بقسوة القلوب، فسدت الأفهام فصاروا يحرفون كلام الله عن مواضعه، وكذلك أيضا عقبوا بترك العمل، تركوا العمل ونسوا حظا ما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم، يعني اليهود لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، لأن هؤلاء اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم أحفاد اليهود في زمن موسى، ومن ذلك خيانة بني النضير، خيانة بني قريظة، خيانة بني قنقاع، هذه من الخيانات. ولهذا قال سبحانه ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. أمر الله نبيه بأن يعفو عنهم وأن يصفح وأن يحسن إليهم، لأن العدو إذا عملته بذلك صار هذا هو عين المصلحة، فلا تقبله بالمثل، وإنما تعامله، تعامل من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه. وعلى قول قتادة إن هذه منسوخة، منسوخة في آية القتال، ويقول فلقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون. نسخ الله بآية الجزية، وهم مخيرون بين أمرين، بين أو بين فتنهم، بين الإسلام أو الجزية أو القتال، وهذا خاص بأهل الكتاب. أما غير الكتاب خير بأمرين، إما الإسلام أو القتال. نعم.
عنوان: ميثاق النصارى ونسيانهم له ونتيجته. وقوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء أثره، وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تجرم الأخرى ولا تدعها ترج معبدها، فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون.
لأن ثلاث طوائف: الملكية واليعقوبية والنسطورية، النصارى ثلاث طوائف مشهورة، الملكية واليعقوبية والنسطورية، كل طائفة تكفر الأخرى، عداوات فيما بينها، فرق النصارى الثلاثة: الملكية واليعقوبية والنسطورية. نعم.
وكذلك النسطورية والأريوسية، وكل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله، وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، من جعلهم له صاحبة وولدا، تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم. هذه الآية فيها بيان أخذ الميثاق على النصارى كما أخذ على اليهود، النصارى أصل عليهم الميثاق وهو أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يتابعوا عيسى عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الشريعة وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فلم يعملوا بهذا الميثاق ولم يلتزموا به وجحدوه ونسوه، فعاقبه الله في الدنيا في جعل العداوة والبغضاء بينهم. ولهذا فإن اليهود والنصارى كلهم بينهم عداوات وبغضاء، اليهود الآن في فلسطين أحساب كثيرة وكلهم متناحرون، ولكن يجتمعون على حرب المسلمين، على حرب المسلمين يجتمعون، فإذا انفردوا فيما بينهم صارت العداوات بينهم أحزاب متناحرة متعادية، كذلك أن النصارى لكن يجتمعون عدوهم اللدود هو الإسلام، إذا صاروا إذا جاء حربهم للإسلام اتحدوا، وإذا بعدوا عن حرب المسلمين تناحروا فيما بينهم، نسأل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أخذ الله عليهم الميثاق كما أخذ على اليهود، قام الصلاة وإيتاء الزكاة واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وتعزيره وتوقيره والإنفاق في سبيله، قال الله: فنسوا حظا ما ذكروا به، يعني تركوا العمل بهذا الميثاق، فجاءت العقوبة، قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه عقوبة عاجلة، عقوبة عاجلة في الدنيا مع ما عد الله لهم العذاب الأليم في الآخرة، عقوبة في الدنيا جعل الله العداوة والبغضاء بينهم، يتناحرون ويتطعنون ويكفروا بعضهم بعضا ويلعنوا بعضهم بعضا حتى إنه يقصر بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا لما كانوا مع الأوس والخزرج، الطوائف صار في تحالف بينهم، جاء إسلامهم على ذلك، وكل طائفة من اليهود لها حليف من المسلمين، فإذا حصل حرب بينهم وانضم هؤلاء إلى مثلا الأوس وانضم فرق الخزرج تقاتلوا فيما بينهم، ثم يقتل بعضهم بعضا ويعسر بعضهم بعضا ثم يتفادون، مع أن الله أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفك بعضهم بعضا وأن لا يفتق، وقال: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم، ألا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون البعض، هذا فعلهم، وأخذ عليهم ميثاقا لا يقتل بعضهم بعضا وألا يأسر بعضهم ولا يفدي بعضهم بعضا فنكثوا. ولهذا قال الله: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون البعض. هنا قال سبحانه: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بسبب تركهم العمل بالميثاق ومخالفة لرسله، ثم توعدهم سبحانه بما عد لهم في الآخرة من العقوبة، فقال: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يعني يوم القيامة سوف ينبئهم يخبرهم بما صنعوا ثم يجازيهم، الإخبار يتضمن الجزاء ثم يجازيهم بالعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. هذه من الأخطاء الشائعة، اسمهم نصارى ليسوا بمسيحيين، المسيحيين لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح، ما اتبعوا المسيح عليه الصلاة والسلام، خالفوا المسيح، هذه من الأخطاء الشائعة، هم يودون أن يسمون المسيحيين يرغبون هذا، لكن اسمه الحقيقي النصارى، ولما تجد نص في القرآن ولا في السنة تسميتهم المسيحيين، ومن الذي قال إنا نصارى تسميهم النصارى، اسمهم الحقيقة النصارى، أما المسيحيين ليس اسم لهم، المسيح معناه هو الذي اتبع المسيح وهم ما اتبعوا المسيح، ها كذلك هذا خطأ، لكن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام وهم تسموا بهذا، سموا دولة إسرائيل، ولكن حتى بعضهم يشتم إسرائيل عن إسرائيل وأنه هو النبي أصل النبي، وإن كان لا يقصد لكن ما ينبغي حتى الموافقة في الاسم، هم اليهود وقال دولة اليهود، الأحسن قال دولة اليهود، دولة اليهود وقدرت إسرائيل، إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام، ما اتبعوا يعقوب عليه الصلاة والسلام ولا عملوا بما جاء به. نعم.
قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. عنوان: بيان الحق بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم.
والهدى العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. أرسل الله بالهدى ودين الحق، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح. الهدى العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. والعلم النافع هو العلم المأخذ من الوحي، من كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو العلم النافع، هذا هو الهدى. والعمل الصالح هو العمل بما أمر الله به وبما به رسوله، العمل المبني على العلم الصحيح. إذا عمل في العلم الصحيح صار العمل صالح.
يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه.
يبين ما دعت الحاجة إليه، والذي ليس في فائدة في بيانه يسكت عنها.
أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه.
نعم، وهذا لما جاء اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رجل امرأة قد زنيا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم، فسألهم النبي فقال ماذا تعملون، ماذا تجدون في كتاب التوراة، تعملون ماذا، ما هو الحكم، حكم الله في الزاني والزاني؟ قالوا نحممهم ونسود وجوههم ونحملهم على الدواب منكسين، وهذا شيء اخترعه عند أنفسهم، وذلك أنهم كان عندهم الرجم، فلما كثر الزنا في أشرافهم وصعب عليهم إقامة الحد على الأشراف، قالوا هل ما نختار شيء عام للشريف وغير الشريف، نعممه عليهم. فاختاروا أنه أن الزاني يحممون ويسودون وجهه بالفحم حتى يسود وجهه، ثم يركبون على دابة ويجعلون وجهه من جهة دبورها ويطوفون به. قال هذا عام يشمل الشريف وغيره. فقال لهم ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نحممهم ونطوف بهم. فقال ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فنشروها وقال اقرأ، فقرأ. فلما وصل إلى آية الرجم وهي تلوح وضع يده عليها وقرأ الذي بعد قبلها والذي بعدها، فقال له عبد الله صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فرفع يده فإلى آية الرجم تلوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أقام أمرك بعد إذ أماتوه، فأمر برجمهم. وهم حينما أتوا قالوا نأتي إلى هذا النبي، إن حكم بغير التوراة يكون هذا حجة لنا عند الله، نقول هذا نبي من أنبيائك حكم بغير الرجم. فهذا من تغييرهم وتبديلهم. نعم، هذه آية الرجم الذي قال عباس من كفر بالرجم فقد كفر بما أنزله. نعم،
ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرفهم عن المحذور، ويحصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة.
نعم، فهذه الآية فيها بيان حال الكتاب وبيان صنيعهم، وبيان أن الله تعالى أرسل إليهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يبين لهم الأشياء التي يخفوها ويعفو عن كثير. وبين سبحانه أنه من نبي إنزال هذا القرآن الذي جعله نورا وهدى للناس، وأن الله يهديهم بهذا الكتاب العظيم وبهذا الرسول إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. خطاب لأهل الكتاب، لأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم، ورسول الله إلى العرب والعجم، إلى المؤمنين والكفار، إلى جميع أهل الأرض، وأمته عليه الصلاة والسلام، وكل من وجد على وجه الأرض من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة أمتان: أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الإجابة هم الذين استجابوا لله ولرسوله، هذه أمة الإجابة. وأمة الدعوة كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، من اليهود والنصارى والعجم والعرب، كل من لم يؤمن فهو من أمة محمد، من أمة الدعوة، يعني مدعو ومرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما استجاب، ومن استجاب فهو من أمة الاستجابة. ولهذا قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا نبينا إليكم، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. هناك أخفوا كثيرا من الأحكام وغيروا وبدلوا وحرفوا، فهذا الرسول الكريم يبين لهم كثيرا الوحي الذي أنزله الله عنه كثيرا مما يخفون ويعفو عن كثير. لو أخذوا بجرائمهم لأهلكوا. ثم قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضاه وسبل السلام. هذا مدح وثناء على القرآن الكريم، وأنه نور معنوي ينير الله به البصائر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور محمد عليه الصلاة والسلام، وكتاب مبين هو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام. بسببية، قال يهدي به الله يعني بسببه، في الرد على الأشاعرة الذين أنكروا الأسباب وقالوا إنها أمارات. والقرآن كله من أوله إلى آخره كله مملوء بذكر الأسباب. يهدي به الله فأنبتنا به، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، طرق الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته وجنته. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والشك إلى نور العلم والإيمان واليقين، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهدي بإذنه يعني بإذنه الشرعي. الإذن نوعان: إذن قدري وإذن شرعي. هذا إذن شرعي، فهو سبحانه يخرج من شاء من الظلمات إلى النور بإذن الشرعي والقدر، بإذن القدري والشرعي يجتمعان في حق المؤمن. وأما الإذن القدري مثل قلت: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إلا بإذن الله يعني السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله القدري، إلا إذا قدر الله ذلك. ومثل الإذن الشرعي قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لما حاصر المسلمون بين النظير، منهم من قطع النخيل ومنهم من تركها نخيلهم، اجتهاد. بعض الصحابة قطع النخيل حتى عقوبة لهم، وقطع نخيلهم إغاظة لهم، فهذا وجه كونه يقطعها. ومن الصحابة قال: نتركها لأنه مال سيؤول للمسلمين. فصوب الله الفريقين، قال: ما قطعتم اللينة يعني من النخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله. فمن ترك فله وجه، ومن قطع فله وجه. من قطع لأجل إغاظة اليهود هذا له وجه، ومن ترك لأنه مال من أول المسلمين له وجه. فصوب الله الفريقين، فبإذن هذا الإذن الشرعي، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذه الآية الكريمة فيها امتنان من الله تعالى على أهل الكتاب، امتن عليهم سبحانه وتعالى وخاطبهم، قال: يا أهل الكتاب، وهذا شرف لهم، الله آتهم الكتاب وعلمهم، ليسوا كالأميين المشركين الذين ليس عندهم كتاب، هذا شرف لهم. ولهذا لما أوتوا الكتاب صار لهم مزية على غيرهم من الكفرة، وخف كفرهم، فصاروا يعاملون بمعاملة غير معاملة المشركين الوثنيين. فالمشركين الوثنيين كفار قريش وغيرهم لا تحل نساءهم ولا ذبائحهم، ومع الكتاب لما خفوا كفرهم تحل نساءهم ولا ذبائحهم، لأن هذا أتاهم الله العلم. لكن لما لم يعملوا طردوا ولعنوا. فالله تعالى يخاطبهم: يا أهل الكتاب، خاطبهم بما من عليهم من إعطاء الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم، يوضح ويظهر كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، كثيرا من الأحكام التي أخذتموها في التوراة يبينها محمد صلى الله عليه وسلم، فاقبلوا شرع الله ودينه ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير من معاصيكم وجرائمكم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم نور محمد نور والقرآن نور وكتاب مبين يهدي به بسببه الباري السببي به من اتبع رضوانه سبل السلام، من اتبع رضوانه وقبل الحق هداه الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامه جل، ويخرجهم من الظلمات يهدي به لمن تبع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك والجهل والشك والنفاق إلى نور العلم والإيمان واليقين، يخرجهم من الظلمات ويهديهم إلى صراط المستقيم، يدلهم ويرشدهم إلى الصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله تعالى وإلى الكرامة وجنته. هذا نداء، نداء عظيم لأهل الكتاب، من استجاب منهم فهو موفق، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومن من استجاب، من استجاب وقبل الحق، والكثير لم يقبلوا، واليهود عندهم عتو وعناد حتى أنه لم يسلم منهم إلا عدد قليل يعد بالأصابع، جاء في حديث ما معناه أنه لو أسلم عشرة لأسلم بقيتهم، بخلاف النصارى فإنهم أرق قلوب من اليهود، ولهذا قال سبحانه ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا النصارى. ولهذا في مكاتب الدعوات مكاتب الدعوة الجاليات يسلم الجنب الغفير من النصارى أعداد كثيرة، لكن ما سمعنا أنه يهودي واحد أسلم، اليهود عندهم عتو عتو وعناد، أما النصارى فعندهم يعني رقة وقبول. بارك الله على هذا، إن شاء الله بعد الإجازة نقد كبار سبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. فيقول الإمام ابن القيم في كتابه الهدي النبوي في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السجود، قال وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود عليه، وكان يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة.
هذا هدي عليه الصلاة والسلام في السجود، كان يسجد على الجبهة والأنف يباشر بهم الأرض، ولا يسجد على كل العمامة، كل العمامة اللفات التي تكون على الرأس، كانت العرب يلبسون العمامة، الأنصار بدلها العقال، ما يسجد على العقال، يرفع العقال حتى لا يكون تحت الجبهة، يباشر الجبهة والأنف بالأرض، لا يسجد على العقال كما أن صار لا يسجد على كما أن كان لا يسجد على كل العمامة. والسجود كما سبق على الأعضاء السبعة، وهما اليدين والركبتين وأطراف القدمين، والسابع الجبهة والأنف، لا بد منه الجبهة والأنف عضو واحد. هكذا كان يباشر بهم الأرض، وكان عليه الصلاة والسلام يسجد على الأرض على التراب، وأحيانا يسجد على الخمرة وهي من خص النخل، سجادة من خص النخل، وعلى الحصير المتخذ أيضا، وعلى الفروة، وعلى البساط، لا يتكلف، كان يسجد على ما تيسر له. وهذا هو الأفضل للإنسان، هل الأفضل للإنسان المصلي على التراب أو يصلي على المفروش؟ لا يتكلف، يكون على الحالة التي إن كان في أرض تراب يصلي على التراب، إن كان الأرض تراب لا يقول إيه مفروش نصلي عليه، لا لا يتكلف صلي عليه. وإذا كان هناك بساط مفروش لا يقول أبعد الفراش ونصلي في مكان آخر على التراب، لا يصلي عليه. هذا الأفضل، أفضل الإنسان يصلي على ما يسر، إن كانت الأرض مفروشة يصلي عليها، إن كانت الأرض تراب يصلي عليها، إذا كان الأرض تراب لا يقول اتوا لي ببساط وصلي عليه، لا صلي على الأرض. وهكذا، فكان يصلي على التراب ويبشر التراب بجبهته، يصلي على البساط، يصلي على الخمرة، يصلي على الحصير، يصلي على الفروة، على ما تيسر، ولا يتكلف حالة غير الحالة التي هو فيها عليه الصلاة والسلام. نعم، خمرة سجادة من خص النحل، من خص النخل، متخذ من خص النخل، يعني يصفونها وتكون سجادة بقدر الجبهة، وأحيانا تكون خمرة صغيرة بقدر الجبهة، وأحيانا تكون بقدر صلاة المصلي. من ذلك الحديث النبي قال عائشة ناولين الخمرة من المسجد سجادة صغيرة، فقالت إني حائض، قال ليست حائضتك في يدك. نعم. نعم كذلك لا يصبح الطاقية ولا على العقال يبعدها عن الجبهة, يباشر الجبهة في مكان السجود بالبساط أو بالأرض أو بالتراب. نعم لا هذا مكروه, مكروه كونه يسجد على شيء يتحرك بحركته إلا إذا كان حاجة, إذا كان هناك حاجة كانت تقول الأرض حارة أو باردة أو شوك, كان الصحابة يبسطون أرديتهم ويصلون عليها في تقيهم الحر إذا كان الأرض حارة, أما إذا كان حاجة فلا مكروها, إذا كان حاجة لا بأس, كانت الأرض مثلا ما في مفرشة فيها شوك أو فيها حصوة تؤذيه لا بأس أن يفرش, أو كان يعني فيها الأرض حارة أو باردة شديدة ما يتحمل يبسط شيء يصلي عليه يسجد عليه. شكونا إيش يعني, هم شكوا لشدة الحرب يعني نذو شكوانا لأنه لأن الحرارة ما تزول, لكن كان يبرد بصلاة الظهر يؤخرها, لكن الحرارة ما تروح لكن تخف شيئا يسيرا. مكروه مكروه إلا إذا كان حاجة, إن عمل مكروه ما ينبغي يعني المسجد مفروض لا حاجة, إلا إذا كانت حاجة مدى ما في حاجة مكروه, هذا يباشر الأرض يباشر المصلى بجبهته. الجمهور جمهور العلماء على لا بد من اتجاه القبلة ولا بد من الوضوء ولا بد من لأن يعتبرونها صلاة ولا بد من السلام, والقول الآخر لأهل العلم أنها خضوع لله وليست صلاة, وعلى هذا يجوز السجود على غير وضوء إذا كان يقرأ عن ظهر قلب ولو لغير القبلة, وهذا اختيار البخاري رحمه الله وهو قول ابن عمر واختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله أنها ليست صلاة, على هذا الأفضل أن تكون جهة القبلة, لكن لو سجدت لغير القبلة فلا حرج لأنها ليست صلاة, خضوع لله مثل التسبيح والتهليل سبحوا لو غير القبلة فتسبحوا لو غير القبلة. أما الجمهور فيرى أنها صلاة ولا بد من الوضوء لا بد من استقبال القبلة لا بد من التكبير في السجود التكبير الرفع والتسليم بعد ذلك. نعم ومثل سجود الشكر ما يحتاج سجود الشكر يعني أقل منه, سجود الشكر ما يحتاج إلى وضوء لأن الإنسان قد يكون سببه بدون وهو على غير وضوء فلا يتمكن, سجود الشكر يكون عند حصول النعمة أو اندفاع النقبة, حصول نعمة عامة وخاصة, حصول نعمة عامة كان تبشر بانتصار المسلمين أو بانتصار الجيش المسلم أو بانتصار مثلا الجيش مثلا في الجنوب إذا بشرت بانتصار تصل لله شكر, هذا نعمة عامة, أو نعمة خاصة كانت تبشر بولد ولد ولد تسجد, أو اندفاع نقمة هلاك العدو مثلا تسجد لله, قد تبشر في وقت ليس على وضوء فتسجد ولا على وضوء. لما بشر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقتل مسيلمة سجد لله شكرا. نعم
أحسن الله إليك. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافاهما حتى يرى بياض إبطيه.
نعم هذا السنة المجافاة, كان إذا سجد مكن جبهته, بعض الناس ما يمكن تجد جبهته على الطرف على طرف يعني حصولها على الطرف ما يمكنها, لا ينبغي أن يمكن الجبهة والأنف من المصلى. وكذلك سنة المجافاة لا يفترش ذراعي فرش السبوع, يجافي يديه ذراعيه عن جنبيه وبطنه وعن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم من مجافاته لو مرت بهيمة بين يديه لدخلت سخلة أو صغيرة بالمجافاة, سنة المجافاة هذا هو السنة. وأنهي عن كون يفترش ذراعيه افتراش السبع كما في الحديث, نهى عن افتراشه كافتراش السبع وهو أن يجعل يديه ذراعيه على الأرض يرفع ذراعيه على الأرض. نعم.
وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه ويعتدل في سجوده.
نعم يديه حذو أذنيه ومنكبيه يعني يضع وجهه بين يديه, تكون يديه تحاذي المنكبين أو تحاذي الأذنين في السجود, هكذا تضع رأسك بين يديك وتكون اليدين تحاذي المنكبين تحاذي المنكبين, بعض الناس يجعلك هكذا أو يمد اليدين والرأس متأخر, يمد يديه والرأس متأخر أو يأخر يديه والرأس متقدم, هذا خلاف السنة, الرأس يكون بين اليدين, تكون اليدين محاذي وحاذي لأذنيه ولمنكبيه. نعم. وكان ويمد صلبه, يمد صلبه يعتدل ويمد صلبه. نعم.
ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.
كذلك نعم, السنة يستقبل بأطراف أصابع رجليه, يعني يثني أطراف أصابع رجليه وتكون فيهما القبلة. وكذلك اليدين كذلك فيهما القبلة. بعض الناس إذا سجد يكون اليمنى جهة الشمال واليسرى جهة الجنوب, لا, السنة اتجاهه إلى القبلة, تضع اليدين أمام جهة القبلة هكذا, ما تكون هكذا. وكذلك يستقبل بأطراف قدمي الرجلين الكعبة, يعني يثني أطراف القدمين حتى يكون اتجاهه إلى القبلة. نعم.
أحسن الله إليك. ويبسط كفيه وأصابعه.
نعم, يبسط كفيه. بعض الناس كذا ساجد ورافع الأصابع كذا, بسطها بسطها حتى تكون الأصابع على الأرض, ما ترفعها هكذا ويبسط يديه. نعم. وهذا يدل على أنه لابد من الطمأنينة, لأن هذا يعني تسوية السجود ما يتمكن مع العجلة, العجلة اللي ينقص الفقر الغراب ما يتمكن. هذه العناية في السجود تكون مع الطمأنينة, يلزم منها الطمأنينة والركود والسكون حتى يعود كل مفصل لموضعه, حتى يعود كل فقر لموضعه. نعم.
ويبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما.
الأصابع والراحة جميعا كلها مبسوطة, لا ما ينبغي هذا بعض الناس يفعل هذا خلاف السنة. نعم.
ويبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما.
نعم, يبسط يديه وكفيه يعني الجميع الأصابع والراحة, ولا إيش, ولا يبسطهما
ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما.
نعم, لا يفرج الأصابع تفريج كثير, ولا لا يفرج بينهما ولا يقبضهما, لا يقبض اليدين ولا يفرج بينهما, بل يبسطهما وتكون الأصابع متوالية. نعم.
وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به, ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح, وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره, تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وكان يقول اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني, اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي, اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, أنت إلهي لا إله إلا أنت. وأمر بالاجتهاد في الدعاء والسجود وقال إنه قمن أن يستجاب لكم,
يعني حري. كل هذا مشروع في السجود, وهذا يكون فيه سجود الليل, صلاة الليل الطويلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الأدعية, لكن في الفرائض ما يتمكن منها لأن الفريضة مبنية على التخفيف, والمصلي إذا كان يصلي مع الإمام هو تابع الإمامة, يبدأ بالتسبيح سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وما زاد فهو سنة, ويكرر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى, ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح, وإذا تمكن من الدعاء سأل الله المغفرة والسلام, يفعل ما يستطيع ما يتمكن منه. أما إذا كان يصلي وحده فهو يصلي على ما تيسر له, يطيل السجود على حال يطيل السجود إذا كانت القراءة طويلة تكون الصلاة متناسبة, إذا كانت القراءة طويلة يكون السجود طويل وركوع سجود, وإذا كانت القراءة قصيرة يكون السجود مناسب له, الصلاة تكون متناسبة, ما يطيل السجود ويقصر القراءة أو يطيل القراءة ويخفف السجود, السنة أن تكون الصلاة متناسبة. هذه الدعية يأتي منها بما تيسر, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه الأدعية لأنه كان يطيل السجود. قالت عائشة كانت السجدة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يقرأ الرجل 50 آية, السجدة بقدر ما يقرأ الرجل 50 آية, كم تكون؟ يعني عاد ربع ساعة تقريبا, السجدة ربع ساعة في صلاة الليل. وأحيانا يطيل كما في حديث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة 5 أجزاء وربع مع الترتيل والتدبر, لا يمر بآية الرحمة إلا وقف يسجد, ولا يتعذب إلا وقف تعود, ولا تسبيح إلا وقف يسبح, ثم ركع فكان الركوع قريبا من سجوده قريبا من قيامه, ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه وركوعه, من يستطيع هذا. وسعر صلاة على السكان تقول عائشة كان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل، حديث ابن عباس كان حديث عائشة أيضا إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي، يعني قبل نصف الليل إلى آخر الليل، يعني تستغرق صلاة ساعتين ثلاث 11 ركعة يصلي فيها أو أربع ساعات، والسجدة بقدر ما يقرأ رجل 50 آية ربع ساعة سجدة، والركوع كذلك والقراءة كذلك. كان يصلي صلاة طويلة حتى تتشقق قدمه من طول القيام. تقول عائشة كان يصلي حتى تتفطر قدمه، ما تتشقق إلا من 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 قيام طويل، صلاة قريبة تشقق ما سهل، مداومة على هذا وكل ليلة حتى تشققت قدمه. فقالت عائشة لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، يفعل هذا عليه شكر لله وتعبد لله ولتتأسى به أمته عليه الصلاة والسلام وليكثر أجره وثوابه ولينادي ربه سبحانه وتعالى. فالمسلم نحن ضعفاء يأتي بما يسر الله له، يعني يجاهد نفسه على ولو وقت قليل مناجاة الله حسب ما يتيسر للإنسان، ولو دقائق معدودة، ويأتي أول بالتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم كل سبح وقدس وبلا يكره، ثم يأتي بما يتيسر له من الدعاء، وليس هناك شيء مخصص للدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الدعاء وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم، ولي حري حري أن يستجاب لكم. في أسئلة مهمة وأسئلة صلى الله عليه وسلم،
فيك الأسئلة كثيرة أحسن الله من الشبكة، عسى الله عفى الله عنك، يسأل سائل عن حكم الإجهاض قبل الشهر الرابع.
لا يجوز، العلماء يقول يجوز إسقاط النطفة قبل 40 يوم بدواء مباح، أما قبل بعد ذلك فلا يجوز.
عفى الله عن كثر الكلام في الجرائد عن حكم تزويج الفتاة قبل البلوغ وهي قاصرة، فرأيكم في هذه المسألة؟
النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة زوجها أبو بكر وصغيرة قبل البلوغ، هذا خاص يجوز الأب أن يزوج الصغيرة بالكفء إذا كان يخشى أن يفوتها الكفء، فله ذلك خاص بالأب، الأب لأنه كامل الشفقة فله أن يزوج ابنته الصغيرة بالكفء، أما غير الأب فلا، غير الأب من الأولياء فليس له أن يزوجها إلا بعد البلوغ بإذنها، أما الأب لأنه كامل الشفقة كما زوج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. جاء عن بعض السلف أنه تزوج بنتا وبنت الزبير وأمها في النفاس، فقيل له كنت كذب في النفاس؟ قال نعم بنت الزبير، إن عشت فهي امرأتي وإن ماتت وإن مت ورثتي، أو كما قال. نعم.
مر معنا في الحديث فشام الأعرابي السيف، يسأل عن فشامة.
ما الحاجة إلى مراجعة اللغة، لكن يمكن أقرب أنه أرجعه إلى الغمد. نعم.
أحسن لك، يسأل عن الكتب التي في الكنائس هل يجوز له أن يقرأها؟
لا لا يجوز. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر لما رأى معه ورقة في التوراة، لا يجوز. نعم.
نختم بهذا السؤال، يسأل عن عفى الله عنك كيف يرد على من قال إن إسرائيل الذين في فلسطين هم الذين كانوا مع موسى ويقول أن الأرض كانت لهم، فيسأل عن الرد عليهم.
الله رد عليهم يقول الله تعالى أخبر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الأرض للمؤمنين للمتقين، لما كانوا هم متقين كانوا هم أحق بها، فلما كفروا كان أحق بها المؤمنون، هذا هو الفاصل، يعني الفاصل هو الإيمان، لما كانوا مؤمنين كانوا أحق بها، لما كفروا كان المؤمنون أحق بها، كما قالت ولقد كتبنا في زبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وفق الله جل وطاعته وثبته جلهم وصلها المهنة.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه عنوان الأمر بالتزام العدل. قال الحافظ ابن كثير على قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمرة بنت رواحة،
يعني أعطاني عطية، عطية نحلني يعني أعطاه عطية ويا غلام عبد. نعم.
فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه ليشهده على صدقتي، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وقال إني لا أشهد على جور. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وقوله هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكقول بعض الصحابيات لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، لهم مغفرة أي لذنوبهم، وأجر عظيم هو الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل. وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله فله الحمد والمنة. ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وهذا من عدله وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. عنوان كف أيدي الكفار عن المسلمين من نعمة من الله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. روى عبد الرزاق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال الله. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. قال فشام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه، وقال معمر كان قتادة يذكر نحو هذا، ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. قال معمر وكان قتادة يذكر نحو هذا، ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، الآية. وقصة هذا الأعرابي وهو غورة بن الحارث ثابتة في الصحيح، وذكر محمد بن إسحاق ابن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمرو بن جحاش ابن كعب بذلك، وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالؤ عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم، يعني وعلى الله فليتوكل المؤمنون، من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات فيها توجيه النداء للمؤمنين، وفيها أوامر لهم بالعدل، وفيها وعد الله تعالى للمؤمنين ووعيده للكافرين، ونعمته عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم في كف أيدي من أرادهم بالسوء. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين بأن يقوموا لله بالحق، لا بهوى النفس، لا لهوى النفس ولا لأمر آخر، وإنما ولا للرياء والسمعة، وإنما يكون قيامهم لله عز وجل إخلاصا لله. كونوا قوامين لله في الحق شهداء بالقسط، شهداء بالعدل. هذا خطاب موجه للمؤمنين لأن يقوموا لله بالحق في جميع أمورهم، وأن يخلصوا العمل لله، وأن يحذروا من الرياء والسمعة وغير ذلك من المقاصد، وأن تكون شهادة بالعدل. يا أيها الذين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ثم بين سبحانه وتعالى نهى عباده أن يحملهم بغض المبغضين على الجور والظلم، وأن المسلم عليه أن يعدل في جميع أحواله في الأولياء والأعداء، يعدل فيهم. ولهذا قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى. يعني لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل والجور فيهم، بل عليك أن تعدل على القريب والبعيد والصديق والعدو. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابي إلى خيبر يخرصها عليهم، الخرص معناه هو أن يقدر كم تساوي التمر على رؤوس النخل، قدرها، فجعلوا يطوفون به ويترجونه أن يعدل فيهم. فقال لهم: يا إخوان، قرده والخنازير، أنتم أبغضوا إلي من قرده والخنازير، وليس بغضي لكم بحامل على أن أجر فيكم، والله لا أجر فيكم، وأنتم أبغض إلي من القرد والخنازير، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أحب إلي من كل شيء. ولا يحملني محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبغضيكم على الجور. فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل قامت السماوات والأرض. ولهذا قال: ولا يجرمنكم، يعني لا يحملكم شنعان بغض، لا يحملكم بغض قوم على ترك العدل، ويعدلوا فيهم. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا فيهم ولو كانوا بغضاء، ولو كانوا أعداء، ولو كانوا كفارا. فالواجب العدل يجب في جميع الأحوال، مع الصديق والعدو، مع القريب والبعيد. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو يعني العدل أقرب للتقوى، يعني هو العدل هو التقوى. وقوله هو أقرب للتقوى ليس هناك شيء مقابله، أحيانا يأتي أفعال التفضيل وليس له مقابل كما في هذه الآية. عدلوا هو أقرب للتقوى، وكما ذكر الحافظ في الآيات الأخرى كما في قول الصحابية في عمر: أنت أفضل وأغلظ من رسول الله. الرسول ليس في شيء من الفضل ولا في شيء من الغلظة. هذا من بيان أفعال التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، أمر الله سالم بتقواه. والتقوى أصلها توحيد الله عز وجل وهي مخافة الله، وهي الحذر من ما يغضب الله والمسارعة في مرض الله، هذه التقوى. قال الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فهو سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم ونياتكم، فاحذروه ولا يخفى عليه خافية. ثم ذكر الله سبحانه وعده للمؤمنين ووعيده الكامل، قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة لذنوبهم وتكفير لسيئاتهم وأجر عظيم، درجات في الجنة، نسأل الله كلام فضله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، الذين اتحدوا توحيد الله وكذبوا بآياته وعصوا رسله هؤلاء هم أصحاب الجحيم وهي النار، صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من نسوى على العموم، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، كذا نزلت في بني النظير لما أرادوا أن يلقوا الرحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا بذلك نقضوا العهد، ولهذا جاء روح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام من عندهم رجع إلى المدينة واعتبر هذا نقضا للعهد، فجاء فحاصرهم عليه الصلاة والسلام حتى أجلهم حتى أجلوا. كذلك هذا الأعرابي أو أنه نزل في هذا الأعرابي الجماعة الذي أرادوا الفتك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأعرابي فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تحت ظل شجرة مستريح وقد علق سيفه، فجاء هذا الأعرابي وأخذ السيف وسله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعكم مني؟ قال الله. فكر هذا ثم تركه أعاد السيف إلى رمده حتى جاء أصحابه عليه الصلاة والسلام ولم يعاقبه. جاء في حديث آخر في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي فاخترط سيفه وهو طائر تحت ظل الشجرة، فقال من يمنعكم مني يا محمد؟ قال الله. فسقط السيف فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعكم مني؟ للأعرابي، فقال كن خير آخر. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال من حماية الله لنبيه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني بالسوء والفتك والإيذاء، فكف أيديهم عنكم. وكما ذكر الله تعالى منته على المؤمنين في مكة لما خرج قوم وأرادوا أن فتك بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبل فتح مكة، أنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. اتقوا الله. ثم قال سبحانه واتقوا الله، يعني كرر التقوى لأهميتها ولعظم شأنها، لأن أصل الدين وأساس لله توحيد الله وأداء حقوقه والقيام بأمره وحقوق عباده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، في وجوب التوكل وأن التوكل خاص بالله عز وجل، ولذلك قدم الجار والمجرور في فتح الحصر، ومعنى على الله توكل ولا على غيره، والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة بعد فعل الأسباب المشروعة. التوكل يشمل أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب المشروعة، والثاني الاعتماد على الله لحصول النتيجة في أمور الدنيا والآخرة. والتوكل خاص بالله، ما يقال توكلت على فلان، حتى في الأسباب الظاهرة ولهذا ذكر أهل العلم أن التوكل على غير الله قسمان، القسم الأول توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك الأكبر، والثاني توكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك غير في الأسباب الظاهرة، كان يتوكل على أمير أو سلطان فيما يقدره الله عليه، وهذا الشرك الأصغر لما فيه من ميل القلب إلى غير الله. نعم.
أحسن الله إليك. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. عنوان: ميثاق أهل الكتاب ولعنهم على نقضه. لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى، فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي عرفاء، عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر محمد بن إسحاق وابن عباس وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى لقتال الجبابرة، فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيب. عنوان: نقباء الأنصار ليلة العقبة. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنهم، و9 من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وقوله: وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته، لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. عنوان: الميثاق ونقضه. وقوله: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده.
هذه الآية الكريمة فيها بيان الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. قال الله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل فبعثنا منهم 12 نقيبا نقباء عرفاء على كل سبط نقيب. والأسباط في بني إسرائيل في العجم مثل القبائل في العرب، الأسباط مثل القبائل، فكل سبط له نقيب، يعني مثل القبيلة العرب قبائل والعجم أسباط. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وهذا لما كان موسى عليه الصلاة والسلام بعد غرق فرعون ومجيئهم في التيه ولما أرادوا أن يدخلوا بيت المقدس وامتنعوا الجبابرة امتنعوا من فتحها وقالوا إن فيها قوما جبارين، قال الله ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وكما أخذ سبحانه وتعالى الميثاق على هذه الأمة في قوله في الآية السابعة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بالصدور. فهذا بين الله تعالى أن ذكر تعالى المؤمنين بنعمته عليهم وأنهم قبلوا الميثاق وقالوا سمعنا وأطعنا، على خلاف بني إسرائيل. بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، وأصحاب الرسول قالوا سمعنا وأطعنا. واذكروا ذكرهم سبحانه النعمة نعمة هاي واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ثم ذكر الله تعالى الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل بواسطة موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه جعل منهم 12 نقيبا، على كل سبط نقيب عريف يكون ينوب عن قومه ويوقع عنهم العهد ويخبر النبي بما يريدون ويكون هو المسؤول. قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا 12 نقيبا وقال الله إني معكم، هذا في تشويق لهم أنهم يلتزموا بالعهد، الله معهم، هذه معية خاصة، الله إني معهم، معية خاصة، معية النصر والتأييد والحفظ والكلام، المعية معيتان، معية عامة لجميع الناس، والمعية صفة من صفات الله، فالله تعالى مع جميع الناس بمشيئته وقدرته ونفوذ قدرته ومشيئته ومحاسبته ومجازاته، هذه عامة للمؤمن الكافر. وتأتي هذه المعية ما في شيء المحاسب والجزاء، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، هذه معية عامة. يستخفون من الناس ولا يستخفون الله وهو معهم، يبيتون ما يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، تهديد. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبههم، هذه معية عامة. وبعية خاصة بالرسل والأنبياء كما في هذه الآية، لأن قال الله إني معكم، فهو مع الذين يؤدون الميثاق ويلتزمون به. وقال تعالى النبي لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. قال تعالى لموسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى وإن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، ومع المؤمنين مع المتقين مع الصابرين. وهذه المعية الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء ومقتضاها الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد، ففي هذه الإثبات المعية الخاصة. قال الله إني معكم، ثم بين أسماء الميثاق. ما هو الميثاق؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، خمس فقرات الميثاق، خمس هذه خمس فقرات: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم يعني توقيرهم واحترامهم وتأييدهم، والخمس الإنفاق في سبيل الله. هذه بنود الميثاق: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ما هي الفائدة والثمرة النتيجة؟ ما هي الجزاء؟ الجزاء جزاءهم إذا نفذوا هذا الميثاق وعملوا به، ما هو الأجر؟ ما هو الثواب؟ ليكفرن معكم سيئاتكم وليدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا الجزاء، جزاء من أدى الميثاق، تكفير السيئات في الدنيا، يكفر السيئات ذنوبهم فيغفرها ويسترها فيسلمون من شرورها في الدنيا والآخرة. وما المشروع في الدنيا والآخرة؟ سبب الذنوب والمعاصي، فالمصائب والنكبات التي تصيب الأمم والزلازل والفيضانات والإعصارات كلها بسبب المعاصي، وعذاب القبر بسبب المعاصي، وعذاب النار بسبب المعاصي. فالله تعالى وعدهم بأن يسترها عليهم حتى لا يسلم من شرها في الدنيا وفي الآخرة، يسلم من شرها. هذا الجزاء الأول: لو كفر عنهم سيئات. والجزاء الثاني: ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا جزاء من أدى هذا الميثاق، تكفير السيئات وغفر غفرانها والسلام من شرها في الدنيا والآخرة، والثاني دخول الجنات والتمتع بما أعد الله لهم من الكرامات. ثم توعدهم إذا لم يفروا بهذا العهد. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. من كفر وجحد هذا الميثاق وجحد توحيد الله والإيمان به وبرسله فهذا هو الضال المنحرف عن السبيل وعن الطريق وعن طريق الرشاد. ووعده والوعيد عليه سيأتي بالآية التي بعدها اللعن والطرد عن بعد عن رحمة الله والعقوبة بقساوة القلب ثم الوعيد الشديد في الآخرة صلى الله عليه وسلم. نعم 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 إيتاء الزكاة فريضة والإنفاق هذا ما زال عن الزكاة. الإنفاق في المشاريع الخيرية في وجوه الخير وفي الإنفاق في سبيل الله زيادة على الواجب. نعم سبق.
ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى وجعلنا قلوبهم قاسية أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها يحرفون الكلمة عن مواضعه أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا كتابه على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا العمل به رغبة عنه ولا تزال تطلع على خائنة منهم يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك وقال مجاهد وغيره يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واصفح وهذا هو عين النصر والظفر كما قال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق ولعل الله أن يهديهم ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين يعني به الصفح عمن أساء إليك وقال قتادة هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية.
هذه الآية فيها بيان موقف اليهود من هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم على لسان موسى عليه السلام وأنهم لم يلتزموا بهذا الميثاق نقضوه وجحدوه وكفروا به فجاءتهم العقوبة فبما نقضهم ميثاقا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه نسأل الله السلامة والعافية. هذه عقوبة معجلة في الدنيا اللعن والطرد اللعن هو الطرد والإبان رحمة الله لما لم يلتزموا بهذا الميثاق لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ولم يوقروا الرسل ولم يقروا الله ينفقوا من أموالهم عاقبهم الله باللعن والطرد والبلاء عن رحمة الله وثانيا جعل قلوبهم قاسية قاسية لا تلين لذكر الله ولا تخشع ولا تقبل الحق وهذه أعظم عقوبة هي أعظم من العقوبة التي العقوبة البدنية يعني هنا العقوبة أنواع منها عقوبة بدنية مثل ما حل بالكفار من العذاب مثل الغرق مثل قوم نوح وفرعون بالغرق مثل ما حل بقوم عاد من الريح هذه عقوبة بدنية ومحل بقوم الصالح من الصيحة ومحل بقوم لوط من رفع قراهم وتنكيس عليهم هذه عقوبة بدنية وقد تكون العقوبة عقوبة معنوية كما في هذه الآية الطرد والبعد عن رحمة الله وقساوة القلب وعدم قبول الحق ومعرفة الحق هذه أعظم من العقوبة البدنية ولهذا كثير من الناس تحل به العقوبة وهو يمشي بين الناس نسأل الله سبحانه مطرود عن رحمة الله قلبه قاسي لا يلين لذكر الله ولا يستجيب لأوامر الله هذا أعظم من العقوبة البدنية هذه عقوبات عقوبة معجلة بني إسرائيل طردهم من رحمة وجعل قلوبهم قاسية ففسدت الفهوم وأفهامهم فاسدة فصاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحملون على غير تأويله ويحملون على غير محمله ويتأولون على غير تأويله يحرفون كلام الله لأن قلوبهم قاسية وأفهامهم فاسدة عقوبة نزلت بهم نزل عقبة في قلوبهم وفي أفهامهم وفي أعمالهم صلى الله عليه وسلم. وبما أقضى النفاق لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وحرفوا الكلمة عن ماضيه ونسوا حظا ما ذكروا به نسوا العمل فلم يعملوا بما أوجب الله عليهم العمل به فنسوا العمل تركوا العمل لعنوا وطردوا عن رحمة الله عوقبوا بقسوة القلوب فسدت الأفهام فصاروا يحرفون كلام الله عن مواضعه وكذلك أيضا عوقبوا بترك العمل تركوا العمل ونسوا حظا ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم يعني اليهود لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم لأن هؤلاء اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم أحفاد اليهود في زمن موسى ومن ذلك خيانة بني النضير خيانة بني قريظة خيانة بني قنقاع هذه من الخيانات ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح أمر الله نبيه بأن يعفو عنهم وأن يصفح وأن يحسن إليهم لأن العدو إذا عملته بذلك صار هذا هو عين المصلحة فلا تقبله بالمثل وإنما تعامله تعامل من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه وعلى قول قتادة أن هذه منسوخة منسوخة بآيات القتال ويقول فلقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذي أعطوا الكتاب حتى يعطوا الجزية على يده وهم صاغرون نسخها الله بآية الجزية وهم مخيرون بين أمرين بين فتنهم وبين الإسلام أو الجزية أو القتال وهذا خاص بأهل الكتاب أما غير الكتاب خير بأمرين إما الإسلام أو القتال نعم
عنوان ميثاق النصارى ونسيانهم له ونتيجته وقوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء أثره وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض ففعلوا كما فعل اليهود خالفوا المواثيق ونقضوا العهود ولهذا قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا فكل فرقة تجرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها فالملكية تكفر اليعقوبية وكذلك الآخرون
لأن ثلاث طوائف الملكية واليعقوبية والنسطورية النصارى ثلاث طوائف مشهورة الملكية واليعقوبية والنسطورية كل طائفة تكفر الأخرى عداوات فيما بينها فرق النصارى الثلاثة الملكية واليعقوبية والنسطورية نعم
وكذلك النسطورية والأريوسية وكل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم قال تعالى وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم هذه الآية فيها بيان أخذ الميثاق على النصارى كما أخذ على اليهود النصارى أخذ عليهم الميثاق وهو أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يتابعوا عيسى عليه الصلاة والسلام فيما جاء به في الشريعة وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فلم يعملوا بهذا الميثاق ولم يلتزموا به وجحدوه ونسوه فعاقبهم الله في الدنيا في جعل العداوة والبغضاء بينهم ولهذا فإن اليهود والنصارى كلهم بينهم عداوات وبغضاء اليهود الآن في فلسطين أحزاب كثيرة وكلهم متناحرون ولكن يجتمعون على حرب المسلمين على حرب المسلمين يجتمعون فإذا انفردوا فيما بينهم صارت العداوات بينهم أحزاب متناحرة متعادية كذلك أن النصارى لكن يجتمعون عدوهم اللدود هو الإسلام. إذا صاروا إذا جاء حربهم للإسلام اتحدوا، وإذا بعدوا عن حرب السبيل تناحروا فيما بينهم. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أخذ الله عليهم الميثاق كما أخذ على اليهود، قام الصلاة وإيتاء الزكاة واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وتعزيره وتوقيره والإنفاق في سبيله. قال الله: فنسوا حظا ما ذكروا به، يعني تركوا العمل بهذا الميثاق، فجاءت العقوبة. قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه عقوبة عاجلة، عقوبة عاجلة في الدنيا مع ما عد الله لهم من العذاب الأليم في الآخرة. عقوبة في الدنيا جعلها العداوة والبغضاء بينهم، يتناحرون ويتطعنون ويكفروا بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، حتى إنه يقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا لما كانوا مع الأوس والخزرج، لما الطوائف صار في تحالف بينهم، جاء إسلامهم على ذلك، وكل طائفة من اليهود لها حليف من المسلمين. فإذا حصل حرب بينهم وانضم هؤلاء إلى مثلا الأوس وانضم فرق الخزرج تقاتلوا فيما بينهم، ثم يقتل بعضهم بعضا ويعسر بعضهم بعضا ثم يتفادون، مع أن الله أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفك بعضهم بعضا وأن لا يفتق. قال: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم أذا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون البعض. هذا فعلهم، وأخذ عليهم ميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضا وأن لا يأسر بعضهم ولا يفدي بعضهم بعضا فنكثوا. ولهذا قال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون البعض. هنا قال سبحانه: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بسبب تركهم العمل بالميثاق ومخالفة لرسلهم، ثم توعدهم سبحانه بما عد لهم في الآخرة من العقوبة، فقال: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يعني يوم القيامة سوف ينبئهم، يخبرهم بما صنعوا ثم يجازيهم. الإخبار يتضمن الجزاء ثم يجازيهم بالعذاب. نسأل الله السلامة والعافية. هذه من الأخطاء الشائعة، اسمهم نصارى ليسوا بمسيحيين. المسيحيين لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح، ما اتبعوا المسيح عليه الصلاة والسلام، خالفوا المسيح. هذه من الأخطاء الشائعة، هم يودون أن يسمون المسيحيين، يرغبون هذا، لكن اسمه الحقيقي النصارى، ولما تجد نص في القرآن ولا في السنة تسميتهم المسيحيين. ومن الذي قال إنا نصارى تسميهم النصارى، اسمهم الحقيقة النصارى، أما المسيحيين ليس اسم لهم. المسيح معناه هو اتبع المسيح، وهم ما اتبعوا المسيح، ها كذلك. هذا خطأ، لكن عرفة. إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهم تسموا بهذا، سموا دولة إسرائيل، ولكن حتى بعضهم يشتم إسرائيل عن إسرائيل، وأنه النبي أصل النبي، وإن كان لا يقصد، لكن ما ينبغي حتى الموافقة في الاسم. هم اليهود وقال دولة اليهود، الأحسن قال دولة اليهود، دولة اليهود وقدرة إسرائيل. إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام ما اتبعوا يعقوب عليه الصلاة والسلام ولا عملوا بما جاء به. نعم.
قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. عنوان: بيان الحق بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم.
والهدى العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. أرسل الله بالهدى ودين الحق، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح. الهدى العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. والعلم النافع هو العلم المأخذ من الوحي، من كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو العلم النافع، هذا هو الهدى. والعمل الصالح هو العمل بما أمر الله به وبما به رسوله. العمل المبني على العلم الصحيح، إذا عمل في العلم الصحيح صار العمل صالح.
يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه.
يبين ما دعت الحاجة إليه والذي ليس في فائدة في بيانه يسكت عنها،
أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه.
نعم، وهذا لما جاء اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رجل امرأة قد زنيا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم، فسألهم النبي قال ماذا تعملون، ماذا تجدون في كتاب التوراة تعملون، ما هو الحكم، حكم الله في الزاني والزانية؟ قالوا نحممهم ونسود وجوههم ونحملهم على الدواب منكسين، وهذا شيء اخترعهم عند أنفسهم، وذلك أنهم كان عندهم الرجم، فلما كثر الزنا في أشرافهم وصعب عليهم إقامة الحد على الأشراف قالوا هلما نختار شيء عام للشريف وغير الشريف نعمموا عليه، فاختاروا أنه أن الزاني يحممون ويسودون وجهه بالفحم حتى يسود وجهه، ثم يركبون على دابة ويجعلون وجهها من جهة دبورها ويطوفون به، قال هذا عام يشمل الشريف وغيره. فقال لهم ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نحممهم ونطوف بهم. فقال لهم ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فنشروها وقال اقرأ، فقرأ، فلما وصل إلى آية الرجم وهي تلوح وضع يده عليها وقرأ الذي بعد قبلها والذي بعدها، فقال عبد الله ارفع يدك، فرفع يده فإلى آية الرجم تلوح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أقام أمرك بعد إذ أماتوه، فأمر برجمهم. وهم حينما أتوا قالوا نأتي إلى هذا النبي، إن حكم بغير التوراة هذا يكون هذا حجة لنا عند الله، نقول هذا نبي من أنبيائك حكم بغير الرجم. هذا فهذا من تغييرهم وتبديلهم. نعم، هذه آية الرجم الذي قال عباس من كفر بالرجم فقد كفر بما أنزل الله. نعم،
ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرفهم عن المحذور ويحصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة.
نعم، هذه الآية فيها بيان حال الكتاب وبيان صنيعهم وبيان أن الله تعالى أرسل إليهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يبين لهم الأشياء التي يخفوها ويعفو عن كثير، وبين سبحانه أنه من بإنزال هذا القرآن الذي جعله نورا وهدى للناس، وأن الله يهديهم بهذا الكتاب العظيم وبهذا الرسول إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، خطاب لأهل الكتاب لأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم، ورسول الله إلى العرب والعجم، إلى المؤمنين والكفار، إلى جميع أهل الأرض، وأمته عليه الصلاة والسلام، وكل من وجد على وجه الأرض من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة، فأمة الإجابة هم الذين استجابوا لله ولرسوله، هذه أمة الإجابة، وأمة الدعوة كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والعجم والعرب كل من لم يؤمن فهو من أمة محمد من أمة الدعوة يعني مدعو ومرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما استجاب ومن استجاب فهو من أمة الاستجابة ولهذا قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين إليكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير هناك أخفوا كثيرا من الأحكام وغيروا وبدلوا وحرفوا فهذا الرسول الكريم يبين لهم كثيرا الوحي الذي أنزله الله عليه كثيرا مما يخفون ويعفو عن كثير لو أخذوا بجرائمهم لأهلكوا ثم قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع الله رسول الله هذا مدح وثناء على القرآن الكريم وأنه نور نور معنوي ينير الله به البصائر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور محمد عليه الصلاة والسلام وكتاب مبين هو القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام بسببية قال يهدي به الله يعني بسببه في الرد على الأشاعرة الذين أنكروا الأسباب وقالوا إنها أمارات والقرآن كله من أوله إلى آخره كله مملوء بذكر الأسباب يهدي به الله فأنبتنا به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام طرق الموصلة إلى 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 الله وإلى دار كرامته وجنته يهدي به إلى متابعة رسوله ويخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الشرك والكفر والشك إلى نور العلم والإيمان واليقين ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه بإذنه يعني بإذنه الشرعي الإذن نوعان إذن قدري وإذن شرعي هذا إذن شرعي فهو سبحانه يخرج من شاء من الظلمات إلى النور بإذن الشرعي بإذن الشرعي والقدر بإذن القدري والشرعي يجتمعان في حق المؤمن وأما الإذن القدري مثل قتله وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله يعني السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله القدري إلا إذا قدر الله ذلك ومثل الإذن الشرعي قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله لما حصر المسلمون بين النظير منهم من قطع النخيل ومنهم من تركها نخيلهم اجتهاد بعض الصحابة قطع النخيل حتى عقوبة لهم وقطع نخيلهم إغاظة لهم فهذا وجه كونه يقطعها ومن الصحابة قال نتركها لأنه مال سيؤول للمسلمين فصوب الله الفريقين قال ما قطعتم اللينة يعني من النخلة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله فمن ترك فله وجه ومن قطع فله وجه من قطع لأجل إغاظة اليهود هذا له وجه ومن ترك لأنه مال من المسلمين له وجه فصوب الله فريقين فبإذن هذا الإذن الشرعي ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وهذه الآية الكريمة فيها امتنان من الله تعالى على أهل الكتاب امتنى عليهم سبحانه وتعالى وخاطبهم قال يا أهل الكتاب وهذا شرف لهم أن الله آتهم الكتاب وعلمهم ليسوا كالأميين المشركين الذين ليس عندهم كتاب هذا شرف لهم ولهذا لما أوتوا الكتاب صار لهم مزية على غيرهم من الكفرة وخف كفرهم فصاروا يعاملون بمعاملة غير معاملة المشركين الوثنيين فالمشركين الوثنيين كفار قريش وغيرهم لا تحل نساءهم ولا ذبائحهم وأما أهل الكتاب لما خف كفرهم تحل نساءهم ولا ذبائحهم يعني هذا أتاهم الله العلم لكن لما لم يعملوا طردوا والعلم فالله تعالى يخاطبهم يا أهل الكتاب خاطبهم بما من عليهم من إعطاء الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم يوضح ويظهر كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب كثيرا من الأحكام التي أخذتموها في التوراة يبينها محمد صلى الله عليه وسلم فاقبلوا شرع الله ودينه ويعفو عن كثير من معاصيكم وجرائمكم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم نور محمد نور والقرآن نور وكتاب مبين يهدي به بسببه الباري السبب به من اتبع رضوانه سبل السلام من اتبع رضوانه وقبل الحق هداه الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته ويخرجهم من الظلمات يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ظلمات الشرك والجهل والشك والنفاق إلى نور العلم والإيمان واليقين يخرجهم من الظلمات ويهديهم إلى صراط المستقيم يدلهم ويرشدهم إلى الصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله تعالى وإلى كرامته وجنته هذا نداء، نداء عظيم لأهل الكتاب، من استجاب منهم فهو موفق. عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن من استجاب، من استجاب وقبل الحق، والكثير لم يقبلوا، واليهود عندهم عتو وعناد حتى انه لم يسلم منهم الا عدد قليل يعد بالاصابع. جاء في حديث ما معناه انه لو اسلم عشره لاسلم بقيتهم، بخلاف النصارى فانهم ارق قلوب من اليهود. ولهذا قال سبحانه: ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا النصارى. ولهذا في مكاتب الدعوات، مكاتب الدعوات الجاليات يسلم الجنب الغفير من النصارى اعداد كثيره، لكن ما سمعنا ان يهودي واحد اسلم. اليهود عندهم عتو وعناد، اما النصارى فعندهم يعني رقه وقبول. بركه وتعالى على هذا ان شاء الله بعد الاجازه. لقد كبر سبع.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. فيقول الإمام ابن القيم في كتابه الهدي النبوي في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السجود، قال: وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود عليه، وكان يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة.
هذا هدي العالي صلى الله عليه وسلم. كان يسجد على الجبهة والأنف يباشر بهم الأرض، ولا يسجد على كل العمامة. كل العمامة اللفات التي تكون على الرأس، كانت العرب يلبسون العمامة. الآن صار بدلها العقال، ما يسجد على العقال، يرفع العقال حتى لا يكون تحت الجبهة، يباشر الجبهة والأنف بالأرض، لا يسجد على العقال، كما أن صار لا يسجد على كما أنه كان لا يسجد على كل العمامة. والسجود كما سبق على الأعضاء السبعة، وهما اليدين والركبتين وأطراف القدمين، والسابع الجبهة والأنف. لا بد منه الجبهة والأنف عضو واحد. هكذا كان يباشر بهم الأرض. وكان عليه الصلاة والسلام يسجد على الأرض على التراب، وأحيانا يسجد على الخمرة وهي من خص النخل، سجادة من خص النخل، وعلى الحصير المتخذ أيضا، وعلى الفروة، وعلى البساط، لا يتكلف. كان يسجد على ما تيسر له. وهذا هو الأفضل للإنسان. هل الأفضل للإنسان أن يصلي على التراب أو يصلي على المفروش؟ لا يتكلف، يكون على الحالة التي يعني. إن كان في أرض تراب يصلي على التراب، إن كان الأرض تراب لا يقول ايتوا مفروش نصلي عليه، لا يتكلف، صلي عليه. وإذا كان هناك بساط مفروش لا يقول أبعد الفراشة ونصلي في مكان آخر على التراب، لا صلي عليه. هذا الأفضل، أفضل الإنسان يصلي على ما يسر. إن كانت الأرض مفروشة يصلي عليها، إن كانت الأرض تراب يصلي عليها، إذا كان الأرض تراب لا يقول ائتوا لي ببساط وصلي عليه، لا صلي على الأرض. وهكذا، فكان يصلي على التراب ويبشر التراب بجبهته، يصلي على البساط، يصلي على الخمرة، يصلي على الحصير، يصلي على الفروة، على ما تيسر، ولا يتكلف حالة غير الحالة التي هو فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. الخمرة سجادة من خص النخل، من خص النخل، متخذة من خص النخل، يعني سفونها تكون سجادة بقدر الجبهة، وأحيانا تكون خمرة صغيرة بقدر الجبهة، وأحيانا تكون بقدر صلاة المصلي. ومن ذلك الحديث النبي قال لعائشة: ناولي الخمرة من المسجد، سجادة صغيرة، فقالت إني حائض، قال: ليس حائضتك في يدك. نعم نعم، كذلك لا يصلي على الطاقية ولا على العقال، يبعدها عن الجبهة، يباشر الجبهة في مكان السجود، بالبساط أو بالأرض أو بالتراب. نعم. لا، هذا مكروه، مكروه كونه يسجد على شيء يتحرك الحركة، إلا إذا كان حاجة، إذا كان هناك حاجة كانت تقول الأرض حارة أو باردة أو شوك، كان الصحابة يبسطون أرديتهم ويصلون عليها في تقيهم الحر إذا كان الأرض حارة. أما إذا حاجة فلا، مكروها. إذا كان حاجة لا بأس، كانت الأرض مثلا ما فرشت فيها شوك أو فيها حصبة تؤذيه، لا بأس أن يفرش. أو كان يعني فيها الأرض حارة أو باردة شديدة ما يتحمل، يبسط شيء يصلي عليه يسجد عليه. شكونا إيش يعني؟ هم شكوا لشدة الحرب يعني نذر شكوانا لأنه لأن الحرارة ما تزول، لكن كان يبرد بصلاة الظهر يؤخرها، لكن الحرارة ما تروح لكن تخف شيئا يسيرا. مكروه إلا إذا كان حاجة. نعم لا مكروه ما ينبغي، يعني المسجد مفروض لا حاجة، إذا كانت حاجة مدى ما في حاجة مفروض. هذا يباشر الأرض، يباشر المصلى بجبهته. الجمهور العلماء على لا بد من اتجاه القبلة، ولا بد من الوضوء، ولا بد من لأن يعتبرونها صلاة، ولا بد من السلام. والقول الآخر لأهل العلم أنها خضوع لله وليست صلاة، وعلى هذا يجوز السجود على غير وضوء إذا كان يقرأ عن ظهر قلب ولو لغير القبلة. وهذا اختيار البخاري رحمه الله، وهو قول ابن عمر، واختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله أنها ليست صلاة. على هذا الأفضل أن تكون جهة القبلة، لكن لو سجدت لغير القبلة فلا حرج، لأنها ليست صلاة، خضوع لله مثل التسبيح والتهليل، سبحوا له غير القبلة فتسبح له غير القبلة. أما الجمهور فيرى أنها صلاة، ولا بد من الوضوء، لا بد من استقبال القبلة، لا بد من التكبير في السجود، التكبير الرفع والتسليم بعد ذلك. نعم. ومثل سجود الشكر ما يحتاج، سجود الشكر يعني أقل منه، سجود الشكر ما يحتاج إلى وضوء، لأن الإنسان قد يكون سببه بدونه وهو على غير وضوء فلا يتمكن. سجود الشكر يكون عند حصول النعمة أو اندفاع النقمة. حصول نعمة عامة وخاصة، حصول نعمة عامة كان تبشر بانتصار المسلمين أو بانتصار الجيش المسلم أو بانتصار مثلا الجيش مثلا في الجنوب، إذا بشرت بانتصار تصل إلى شكر، هذا نعمة عامة. أو نعمة خاصة كانت تبشر بولد، ولد ولد تسجد. أو اندفاع نقمة، هلاك العدو مثلا تسجد لله. قد تبشر في وقت لست على وضوء فتسجد ولو على وضوء. لما بشر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقتل مسيلمة سجد لله شكرا.
أحسن الله إليك. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافاهما حتى يرى بياض إبطيه.
هذا السنة المجافاة. كان إذا سجد مكن جبهته، بعض الناس ما يمكن، تجدها جبهته على الطرف، على طرف يعني حصولها على الطرف ما يمكنها، لا ينبغي يمكن الجبهة والأنف من المصلى. وكذلك سنة المجافاة، لا يفترش ذراعي فراش السبوع، يجافي يديه ذراعيه عن جنبيه وبطنه وعن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم من مجافاته لو مرت بهيمة بين يديه لدخلت سخلة أو صغيرة. المجافاة سنة المجافاة، هذا هو السنة. وأنهي عن كون يفترش ذراعيه فراش السبع كما في الحديث، نهى عن افتراشه كفراش السبع، وهو أن يجعل يديه ذراعيه على الأرض، يرفع ذراعيه على الأرض. نعم.
وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه ويعتدل في سجوده.
نعم، يديه حذو أذنيه ومنكبيه، يعني يضع وجهه بين يديه، تكون يديه تحاذي المنكبين أو تحاذي الأذنين في السجود. هكذا تضع رأسك بين يديك وتكون اليدين تحاذي المنكبين، تحاذي المنكبين. بعض الناس يجعلك هكذا، أو يمد اليدين والرأس متأخر، يمد يديه والرأس متأخر، أو يأخر يديه والرأس متقدم. هذا خلاف السنة، الرأس يكون بين اليدين، تكون اليدين محاذي وحاذي لأذنيه ولمنكبيه. نعم. ويمد صلبه، يمد صلبه، يعتدل ويمد صلبه. نعم.
ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.
كذلك نعم، السنة يستقبل بأطراف أصابع رجليه، يعني يثني أطراف أصابع رجليه وتكون تجاههما إلى القبلة. وكذلك اليدين كذلك تجاههما إلى القبلة. بعض الناس إذا سجد يكون اليمنى جهة الشمال واليسرى جهة الجنوب، لا، السنة اتجاهه إلى القبلة، تضع اليدين أمام جهة القبلة هكذا، ما تكون هكذا. وكذلك يستقبل بأطراف قدمي الرجلين الكعبة، يعني يثني أطراف القدمين حتى يكون اتجاهه إلى القبلة. نعم.
أحسن الله إليك. ويبسط كفيه وأصابعه
نعم يبسط كفيه، بعض الناس كذا ساجد وهو رافع الأصابع كذا، يبسطها يبسطها حتى تكون الأصابع على الأرض ما ترفعها كذا، ويبسط يديه. نعم، وهذا يدل على أنه لابد من الطمأنينة، لأن هذا يعني تسوية السجود ما يتمكن مع العجلة، العجلة اللي ينقص نقل الغراب ما يتمكن، هذه العناية في السجود تكون مع الطمأنينة، يلزم منها الطمأنينة والركود والسكون حتى يعود كل مفصل لموضعه، حتى يعود كل فقر لموضعه. نعم،
ويبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما،
الأصابع والراحة جميعا كلها مبسوطة، ما ينبغي هذا بعض الناس يفعل هذا خلاف السنة. نعم،
ويبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما.
نعم، يبسط يديه وكفيه يعني الجميع الأصابع والراحة، ولا إيش، ولا يبسطهما
ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما.
نعم، لا يفرج الأصابع تفريج كثير، ولا لا يفرج بينهما ولا يقبضهما، لا يقبض اليدين ولا يفرج بينهما، بل يبسطهما وتكون الأصابع متوالية. نعم،
وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وكان يقول اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وأمر بالاجتهاد في الدعاء والسجود وقال إنه قمن أن يستجاب لكم،
يعني حري، كل هذا مشروع في السجود، وهذا يكون فيه سجود الليل صلاة الليل الطويلة، كان النبي يدعو بهذه الأدعية، لكن في الفرائض ما يتمكن منها لأن الفريضة مبنية على التخفيف، والمصلي إذا كان يصلي مع الإمام هو تابع لإمامه، يبدأ بالتسبيح سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وما زاد فهو سنة، ويكرر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وإذا تمكن من الدعاء سأل الله المغفرة، يفعل ما يستطيع مما يتمكن منه، أما إذا كان يصلي وحده فهو يصلي على ما تيسر له، يطيل السجود على حال يطيل السجود إذا كانت القراءة طويلة تكون الصلاة متناسبة، إذا كانت القراءة طويلة يكون السجود طويل، وإذا كانت القراءة قصيرة يكون السجود مناسب له، الصلاة تكون متناسبة، ما يطيل السجود ويقصر القراءة أو يطيل القراءة ويخف السجود، السنة أن تكون الصلاة متناسبة. هذه الأدعية يأتي منها بما تيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه الأدعية لأنه كان يطيل السجود، قالت عائشة كانت السجدة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يقرأ الرجل 50 آية، السجدة بقدر ما يقرأ الرجل 50 آية، كم تكون؟ يعني عاد ربع ساعة تقريبا، السجدة ربع ساعة في صلاة الليل، وأحيانا يطيل كما في حديث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة 5 أجزاء وربع مع الترتيل والتدبر، لا يمر بآية ذي رحمة إلا وقف يسجد، ولا آية عذاب إلا وقف تعود، ولا تسبيح إلا وقف يسبح، ثم ركع فكان الركوع قريبا من سجوده قريبا من قيامه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه وركوعه، من يستطيع هذا؟ وسعر صلاة على السكان قد تقول عائشة كان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل، حديث ابن عباس كان حديث عائشة أيضا إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي، يعني قبل نصف الليل إلى آخر الليل، يعني تستغرق صلاة من ساعتين 3-11 ركعة يصلي فيها أو 4 ساعات، والسجدة بقدر ما يقرأ رجل 50 آية ربع ساعة السجدة، والركوع كذلك والقراءة كذلك، كان يصلي صلاة طويلة حتى تتشقق قدمه من طول القيام، تقول عائشة كان يصلي حتى تتفطر قدمه، ما تتشقق إلا من قيام طويل صلاة قريبة، تشقق ما سهل، مداومة على هذا وكل ليلة حتى تشققت قدمه، فقالت عائشة لماذا تفعل هذا يا رسول الله؟ وقد غفر لك ما تقدم من قلبك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يفعل هذا عائشة شكر لله وتعبد لله ولتتأسى به أمته عليه الصلاة والسلام، وليكثر أجره وثوابه، ولينادي ربه سبحانه وتعالى. فالمسلم نحن ضعفاء يأتي بما يسر الله له، يعني يجاهد نفسه على ولو وقت قليل مناجاة الله حسب ما يتيسر للإنسان، ولو دقائق معدودة، ويأتي أول بالتسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم كل سبح وقدس رب لا يكفره، ثم يأتي بما يتيسر له من الدعاء، وليس هناك شيء مخصص للدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الدعاء وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم، ولي حري حري أن يستجاب لكم. في أسئلة مهمة وأسئلة صغيرة سالين
فيك الأسئلة كثيرة أحسن الله من الشبكة، عسى الله عفى الله عنك، يسأل سائل عن حكم الإجهاض قبل الشهر الرابع.
لا يجوز، العلماء يقول يجوز إسقاط النطفة قبل 40 يوم بدواء مباح، أما قبل بعد ذلك فلا يجوز.
عفى الله عن كثر الكلام في الجرائد عن حكم تزويج الفتاة قبل البلوغ وهي قاصرة، فرأيكم في هذه المسألة؟
جاء النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة زوجها أبو بكر وهي صغيرة قبل البلوغ، هذا خاص يذل الأب أن يزوج الصغيرة بالكفء إذا كان يخشى أن يفوتها الكفء، فله ذلك خاص بالأب، الأب لأنه كامل الشفقة، فله أن يزوج ابنته الصغيرة بالكفء. أما غير الأب فلا، غير الأب من الأولياء فليس له أن يزوجها إلا بعد البلوغ بإذنها، أما الأب لأنه كامل الشفقة كما زوج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. جاء عن بعض السلف أنه تزوج بنتا وبنت الزبير وأمها في النفاس، فقيل له: كنت تزوج في النفاس؟ قال: نعم، بنت الزبير، إن عشت فهي امرأتي، وإن ماتت وإن مت ورثتي، أو كما قال. نعم.
مر معنا في الحديث فشام الأعرابي السيف، يسأل عن فشامة.
ما حاجة إلى مراجعة اللغة، لكن يمكن الأقرب أنه أرجع إلى الغمد. نعم.
أحسن لك، يسأل عن الكتب التي في الكنائس، هل يجوز له أن يقرأها؟
لا، لا يجوز. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر لما رأى معه ورقة في التوراة، لا يجوز. نعم.
نختم بهذا السؤال، يسأل عن عفى الله عنك كيف يرد على من قال إن إسرائيل الذين في فلسطين هم الذين كانوا مع موسى ويقول أن الأرض كانت لهم، فيسأل عن الرد عليهم.
الله يرد عليهم، يقول الله تعالى أخبر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الأرض للمؤمنين للمتقين، لما كانوا هم المتقين كانوا هم أحق بها، فلما كفروا كان أحق بها المؤمنون، هذا هو الفاصل، يعني الفاصل هو الإيمان، لما كانوا مؤمنين كانوا أحق بها، لما كفروا كان المؤمنون أحق بها، كما قالت: ولقد كتبنا في زبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وفق الله جل وعلا وثبت الله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم.